من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. إخوة الكرام، انتهينا في الدرس السابق من فقه السنة من الحديث عن صلاة الوتر، وتوقفنا عند القنوت في صلاة الصبح. والقنوت بالتاء وليس بالطاء هو الدعاء. القنوت أصله الدعاء والذل والخشوع، وأما القنوت بالطاء فهو اليأس. والقنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل، ففيها يقنط فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح، روى أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي مالك الأشجعي قال: كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة، وأبي بكر وعمر وعثمان، فقلت: أكانوا يقنتون؟ قال: لا، أي بني محدث. يعني أكانوا يقنطون في صلاة الصبح؟ قال: لا، أي بني محدث، أي أن هذا الأمر محدث وليس هو على عهد رسول الله وصاحبيه أو وثلاثة من أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان. وروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. يعني مثله مثل بقية الصلوات، يعني قنت في صلاة الصبح سواء دعا لقوم أو دعا على قوم. دعا لقوم خرجوا يعني جهادا في سبيله أو كانوا في سرية من السرايا فدعا لهم بالفتح والنصر، أو دعا على قوم قد تعرضوا للمسلمين أو آذوهم أو قاتلوهم، وإنما ذلك في صلاة الصبح وفي بقية الصلوات. وروى الزبير والخلفاء الثلاث أنهم كانوا لا يقنطون في صلاة الفجر، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق ومذهب الشافعي. وأما مذهب الشافعية أن القنوط في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة، هذا هو مذهب الشافعية فقط، لما راه الجماعة إلا الترمذي عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع. ورواه ولما رواه أحمد والبزار أيضا والدارقطني والبياقي والحاكم وصححه عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذين الحديثين فيهما ضعف، هذا الحديث الثاني بالذات ضعيف، والحديث الأول ما أجاب أنس بن مالك السائل عن القنوط في صلاة الفجر، وإلا
فإن أنس بن مالك له حديث بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر وفي بقية الصلوات يعني في النوازل. وفي هذا الاستدلال بها وفي هذا الاستدلال نظر لأن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم، يعني الرواية التي رواها البخاري ومسلم في مسألة أنس بن مالك ذكر فيها قنوت النوازل، وإنما خص السائل صلاة الفجر لأنه استنكر فظن أن القنوت في الصلوات الأربع دون الفجر، فلما سأل أنس بن مالك خص الإجابة بهذا بهذا السؤال أنه سأل عن صلاة الفجر فأجاب. وإلا فالحديث في البخاري ومسلم أن القنوت في الصلوات الخمس سواء صلاة الفجر أو غيرها في النوازل أو في طلب النصر. وأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جعفر الرازي اللي هو ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، قال ففي سنده أبو جعفر الرازي وهو ليس بالقوي، وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به، إذ لا يعقل أن يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء من بعده، هذا بعيد جدا، بل إن أنس نفسه لم يكن يقنط في الصبح كما ثبت ذلك عنه. ولو سلم صحة الحديث فيحمل القنوط المذكور فيه على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، فإن هذا معنى من معاني القنوط وهو هنا أنسب، وده بلا شك لا يرد لأنه عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا أنسب لصلاة الصبح لأنه استقبال لبقية اليوم، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الدعاء بعد الرفع من الركوع في صلاة الصبح، وذلك لاستقبال بقية يومه بهذا الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. أما القنوط بمعنى رفع اليدين والدعاء ويؤمن خلف المسلمون فالصحيح أنه لم يثبت عنه في صلاة الفجر إلى أن فارق الدنيا، وإلا فأنس نفسه لم يكن يفعله، بل والخلفاء الراشدون من بعده لم يكن يفعلونه. ويكفي أن الأئمة الثلاثة وجماهير العلماء على عدم سنية القنوت في صلاة الفجر دون بقية الصلوات، فالصحيح أن القنوت إنما يكون في كل الصلوات وذلك للنوازل أو لطلب النصر. ثم قال الشيخ في الآخر ومهما يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني بيعلق على هذه الجملة ويقول وكأنه تراجع عن رأيه في الأول حيث قال القنوط في صلاة الصبح غير مشروع، فكيف تقول في الأول أنه غير مشروع ثم تقول بعد ذلك ومهما يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف المباح؟ هذا لا يصح. ثم تختم كلامك بعد ذلك وتقول وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينفع هذا، فإما أن يكون محدث وإما أن يكون سنة، والصحيح أنه محدث. السائل يسأل هل إذا صليت خلف إمام يقنط في صلاة الصبح أتصح صلاتي أم لا تصح؟ تصح صلاته وتصح صلاة الإمام وتصح صلاة من خلفه، ليس في ذلك شيء، ولكنه خالف الهدي الذي عليه جماهير الصحابة وجماهير علماء الأمة. الأفضل ترك، الأفضل ترك، وإن كان يفعله كثير من المساجد المنتسبة للمساجد الرسمية ويأتي في الإذاعة والتلفزيون، وكل هذا ليس بدليل على سنية هذا الفعل، فالدليل ليس فعل الأئمة المشهورون وليس أن يأتي هذا الفعل في الإذاعة والتلفاز أو أن يكون عليه كثرة من الناس، وإنما الدليل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه صحابة النبي صلوات ربي وسلامه عليهم. قال الشاعر الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما الدين نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فنخلص من هذا على أن القنوت في جميع الصلوات عند النوازل أي عند حلول المصائب بالأمة أو ببعضها جائز، وذلك بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة وهو الصحيح أو الأشهر. وأما تخصيص صلاة الفجر بالقنوت فهذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قيام الليل ففضل قيام الليل مشهور، ويكفي أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم به طيلة حياته فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وانظر إلى قوله ومن الليل، فهذه بيّنت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل، لا يقوم الليل كله الليل كله، إنما كان يقوم من الليل كما كان صلى الله عليه وسلم هديه المشهور في فعله وفي قوله حينما رد قول الثلاثة الذين أتوا إلى بيته يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، فقال وأما أنا فأقوم وأنام، أي من كل ليل أقوم وأنام، فلا أقوم الليل كله ولا أنام الليل كله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الآيات. وأما هذه الآية ففيها بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور بقيام الليل، فقيام الليل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، في حق الرسول واجب، ولذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا ما ترك القيام قط، ولكنه يعني لما يعني حمل اللحم وطالت به السنون كان يقوم بسبع ركعات وبخمس ركعات وبتسع ركعات صلوات ربي وسلامه عليه، وإلا فما ترك قيام الليل حتى فارق الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. وأما بقية الأمة فقيام الليل ليس بواجب عليه، بل هو من المندوب والمستحب، وهو من أبواب الخير التي من حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهذا على إيه؟ على الاستحباب والندب وليس على الوجوب والأمر. ثانيا من فضل هذا القيام بيّن أن المحافظين على قيامه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته، فقد قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هذا الإحسان يتمثل في كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذه المرتبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإحسان اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهم يعبدون الله في سكنات الليل وفي هدأته وفي ظلمته إذ الناس نائمون، لأنهم موقنون أن الرب تعالى حي قيوم سبحانه وتعالى. فهذا من الإحسان بل من كمال وتمام الإحسان أن تقوم من الليل معتقدا موقنا أن الرب جل وعلا حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذا سمى الله تعالى القائمين في هدأة الليل وظلمته المستغفرين بالأسحار سماهم بالمحسنين، ومدحهم سبحانه وتعالى وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار، حيث قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكأني بهم والله ما أعطوا السلام لهؤلاء الجاهلين، وما كفوا عن رد ظلم هؤلاء الجاهلين وضلال هؤلاء الجاهلين وتعديهم، إلا لأنهم كسوا وحلوا حللا عظيمة لقيامهم الليل. فلا تجد قائم الليل غضوبا، ولا تجد قائم الليل جهولا، ولا تجد قائم الليل متعديا ظالما، بل هو دائما يكسى بحلل الحلم والرحمة والعفو والإحسان. فهذا من ترتيب آيات الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فكان هذا من هذا. وأشهد وشهد الله لهم أيضا بالإيمان بآياته، فقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكما خفيت عبادتهم عن أعين الناس فعبدوا الله تعالى في ظلمة الليل وهدأته معترفين برؤيته، كذلك اختزل الله تبارك وتعالى لهم من الجزاء الأوفى يوم القيامة ما أخفي عن كل الناس، لأنه به تقر أعينهم كما قرت أعينهم بالبكاء لله تعالى في ظلمة الليل وبالسجود بين يديه. ونفى التسوية سبحانه وتعالى بينهم وبين غيرهم من أصحاب الغفلة واللهو واللعب ممن لم يتصف بوصفهم، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قائم الليل هو صاحب العقل وصاحب اللب وصاحب الفهم وصاحب الذهن الوقاد. قائم الليل هو العالم بحقيقة نفسه، العالم بقدر ربه، العالم ما اختزل الله تعالى له من الجزاء الأوفى على القيام له في الليل. القائم بالليل هو حذر من عذاب الآخرة، راج لرحمة ربه جل وعلا، ولذا كان له هذا الجزاء. ولا يستوي هو ومن كان في غفلة ومن كان في الجهل سادرا. هذه آيات ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ومن أراد التفصيل والإطالة ومعرفة فضل قيام الليل فعليه بقراءة كتاب الشيخ الجهبذ الكاتب النحرير شيخ سيد حسين العفاني في كتابه رهبان الليل، فقد بين فيه جملة عظيمة في فضل قيام الليل وفضل القائمين بالليل وعظمة جزاء هؤلاء القائمين. أما الأحاديث فقال عبد الله بن سلام: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا إليه صراعا، فكنت ممن جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ليس بوجه كذاب، لأن الكذاب يعرف كذبه من وجهه، يعرف كذبه من وجهه، أما الصادق فتعرف بعلامات وجهه صدقه. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه صلوات ربي وسلامه عليه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. هذه في علاقتكم بين الناس. وصلوا بالليل والناس نيام، علاقتكم مع ربكم عندها تدخلوا الجنة بسلام. فالدين ليس معاملة فقط مع الناس، وليس عبادة فقط بينك وبين الله، بل الدين يجمع بين الاثنين، حسن معاملة مع الناس وحسن عبادة لرب الناس جل وعلا. فكذاب من خص الدين بالمعاملة فقط، وكذاب من خص الدين بالعبادة فقط، بل يجمع الدين بينهما، بين المعاملة الحسنة وبين العبادة الحسنة. فلا يغرنك أن تجد كافرا أو منافقا أو لا ديني يكون صادقا في قوله أو حسن في المعاملة مع الناس أو أمينا في عطائه أو صادقا في ميعاده. لا يغرنك هذا فتقول هذا أفضل من المسلم، هذا والله الكذب بعينه. فإنهم يفعلون هذا حتى يجمعوا الناس حولهم وينالوا حب الناس ورضى الناس. أما المسلم إذا صدق في الوعد وإذا أدى الأمانة وإذا صدق في القول فإنه يفعل هذا ابتغاء وجه الله، فيجازى عليه بالحسنى في الدنيا ويجازى عليه كذلك بالحسنى في الآخرة. فعلاقتك بالناس إفشاء السلام، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بمن عرفت ومن لم تعرف يعني من المسلمين. وأطعم الطعام يعني ابتغاء وجه الله. وصلوا الأرحام، وهذه والله ضاعت بين الناس اليوم، فأفسدوا في الأرض وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال سلمان الفارسي أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. الحديث بجملته فيه رواية أخرى صحيحة دون ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد لو عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهات عن الإثم. هذا صحيح في رواية أخرى غير هذه الرواية، ولكن قوله ومطردة للداء عن الجسد هذه هي الضعيفة. قال سهل بن سعد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وأيضا هو صحيح بمجموع طرقه كما ذكر الشيخ الألباني ذلك في الصحيح. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، إثبات صفة الحب وإثبات صفة الضحك وإثبات صفة الاستبشار. الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه، فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. فهذا أول من يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، هذا الذي يدفع بنفسه دفاعا عن المسلمين وحياضهم، ولا ينتكس كما انتكس الآخرون، ولا ينهزم كما انهزم المنهزمون، إنما هو يتقدم الصفوف يبذل نفسه وروحه ووقته لله تبارك وتعالى علّه ينال جنة الرضوان، وهو يعني سينالها إن شاء الله. والثاني الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله يذر شهوته ويذكرني ولو شاء لرقد. هذا الذي عنده كل المغريات من المرأة الحسنة التي تهب نفسها له، ومن الفراش الحسن الليل الذي يعني الواحد لو وضع رأسه عليه لذهب في نوم عميق، هو يترك كل هذا الجو الهادئ وهذه المرأة الحسناء وهذا الفراش الوفير وهذا الهواء العليل، يترك كل هذا فينصب قدميه لله تعالى في جوف الليل يرجو رحمته ويخاف عذابه، وهو قادر على أن يرقد وما قام إلا ذكرا لله تبارك وتعالى وأحياء لهذا الليل، فإن الله يباهي به الملائكة. وأما الثالث والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء، يعني مجموعة مسافرة، فكان معروف ان المسافرين يجوا بالليل وايه يناموا وبالنهار يسيروا او يعني يرقدوا في وقت القيلولة، سواء كان الجو حار او الجو بارد او مطير او فيه ما فيه، فانه يذر اصحابه ينامون ثم يقوم هو لله تبارك وتعالى، منها حراسة لاصحابه ومنها قيام لليل، ولا يبالي ان كان في هذا الليل اصابه سراء او اصابته ضراء، انما هو يريد رضوان الله تبارك وتعالى. هذه بعض الاحاديث التي تبين فضل قيام الليل وفضل القائمين بالليل. فحذاري بك ايها طالب، ايها الاخ طالب العلم، وان تنسى يعني ان تقوم من الليل ولو قليل، يعني لا يمكن بحال من الاحوال ان تكون ممن طلبوا العلم او جلسوا مجلس العلم او عرفوا فضل قيام الليل ثم تستوي انت ومن لم يعرف من فضل قيام الليل شيء ومن لم يعرف من العلم شيء. قم الليل ولو بركعة ولو بركعتين ولو باربع ولو بست ولو باحدى عشر ركعة، قم من الليل ولو واطل القراءة، قم من الليل وقصر في القراءة، افعل شيئا بالليل حتى ترى اثر هذا في قلبك وتكون قد عملت بما علمت. اما اداب قيام الليل فيسن لمن اراد قيام الليل ما يأتي، ان ينوي عند نومه قيام الليل. فعن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يعني من الليل فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. اظن ما فيش يعني اجمل من كده، انت هتتكلف ايه لما تنوي نية حسنة عند نومك؟ فيش اي تعب، بس تنوي نية حسنة، ما تقولش بقى ايه انوي ونام عشان يكتب لي، لا، تنوي وتقصد وتعزم عزم اكيد ان تقوم من الليل حتى وان كان قبل الفجر بدقائق. قم فتوضأ وصلي ولو ركعتين، فانه يعني فانك يكتب لك بهذا اجر القائمين بالليل. فان نمت حتى اصبحت، اي حتى صليت حتى اذان الفجر، فانه لا شك لا يضرك هذا، فالنية تحل محل العمل. يبقى اول ادب من اداب قيام الليل ان تنوي قيام الليل عند ذهابك للفراش. ثانيا ان يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوق، واحد ما يصحى كده يعمل كده، ها، يمسح النوم عن وجهه ويتسوق، يعني يستعمل السواك، وينظر في السماء ثم يدعو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: لا اله الا انت سبحانك استغفرك لذنبي واسالك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران من أول قوله: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. هذا الحديث ضعيف، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى كثيرة في الذكر عند القيام من النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكري وعافاني في بدني، إلى غير ذلك من الأذكار. أو حينما تقوم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم ترفع يديك فتدعو بما شئت إلا تقبل الله. هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثابت برضو قراءة العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران في حديث آخر ثبت أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم هذه العشر، ويقول: ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن ولم يتفكر فيهن. ثم قال: ثم يقول: اللهم لك الحمد. هو دخل الدعاء ده في الحديث اللي قبله وده منفصل خالص عنه، ده دعاء الاستفتاح في صلاة قيام الليل. يبقى من أول قوله اللهم لك الحمد ده دعاء استفتاح قيام صلاة قيام الليل، لما يكبر يعني تكبير الإحرام يبدأ بقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت. هذا دعاء مشتمل على يعني جملة الإيمان والإسلام، وكأنه يقدم بين يدي صلاته اعترافا وإيمانا كاملا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بالإيمان بالجنة والنار وما قبلهما وما فيهما. ثم يقول أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهو ده السنة فعلا. واحد أول ما يصحى من النوم أول ما يصلي من الليل يبدأ بركعتين خفيفتين، لأن الإنسان دائما لما يبدأ بأمر العمل بعمل مخفف يكون هذا أنشط له أن يستمر في العمل، لا أن يبدأ عمله بعمل إيه؟ شاق وطويل ومتعب، فإنه يقعد فلا يتمم هذا الإيه؟ لا يتمم هذا العمل. فيبدأ الإنسان دائما بركعتين خفيفتين، وليكن قراءتك فيها بالفاتحة مثلا وقل يا الكافرون والفاتحة وقل والله أحد من باب الاعتراف بالتوحيد والخلوص من الشرك. أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فهذا كله أنشط على الاستمرار والمداومة. الأدب الرابع من آداب قيام الليل أن يوقظ أهله، أي لقيام الليل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. طبعا الرجل يجب أن يكون فطنا والمرأة يجب أن تكون فطنة في هذا الأمر. فربما امرأة يعني مدومة على قيام الليل وزوجها يعمل عمل شاق فلا يستطيع أن يقوم كل الليل أو نصفه أو ثلثه، فلا أن تتركه حتى إذا ما اقترب الفجر مثلا وبقي نصف ساعة أو ثلث ساعة تلقظه ليصلي من الليل ما شاء الله له في هذه الفترة حتى يعطي لجسده الحق ويعطي لربه الحق كذلك ويؤدي عمله في اليوم الثالث بسهولة ويسر. كذلك الرجل ربما يكون عنده من الراحة ما يجعله أن يقوم من الليل أكثر، فلا يبدأ أول ما يقوم من الليل يقوم صاحي امرأته وعرفها طول النهار تعبانة ويعني تصيبها المشقة في أعمال المنزل وتربية الأولاد وخدمة أهله إن كان في بيت أهله أو غير ذلك، فيرفق بها أيضا ويتركها قليلا ثم بعد ذلك يوقفها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فيقوم من الليل فإذا ما اقترب الصبح أيقظ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لتوتر أو لتصلي ما شاء الله لها من الصلاة، وهذا الأمر على حسب اليسار. الأمر الثاني أنه يعني الرجل إذا نضح في وجه امرأته الماء، يعني هالناس يقول نضح ترتش كده، مش يجيب كوبات المية ولا القلة ويروح مدفلها على وشها أو يجيب كوبات مية من التلاجة، ما ينفعش طبعا، ده مش اسلوب دعوة أبدا. لا يكون الرفق في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة. والمرأة كذلك لا توقظ زوجها بغباء، فربما قام مغضبا من نومه فوقع فيما لا يحمد عقباه وسب وشتم وضرب وهلل، لا يجوز هذا. وأنا يعني سمعت بعض أو أحد الدعاء يقول ولا بأس إذا أرادت أن توقي زوجها أن تقرب من أنفه زجاجة فيها عطر فيشمه فيستيقظ، أو يقرب من أنفها زجاجة العطر فتشمها فتستيقظ، لا بأس، لا بأس بهذا. وهذا ليس رغبة عن السنة، وكل واحد يستطيع أن يرغب زوجته أو ترغب زوجها في صلاة الليل بالطريقة التي تراها أو يراها حسن، وهذا في صلاة الليل. ولا يعني بعض الناس يظن أن هذا لصلاة الفجر، رجل بيصحى الفجر عشان يصلي يقوم يصحي مراته، وكتير من الشباب ما شاء الله الرجالة المتزوجين يقوم يصحى الفجر ويتوضى وينزل يصلي ويساعد مراته نايمة وصوتها عالي أو في نومها وعياله نايمين ومفيش عنده أي تفكير أنه يقظهم، ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وهذه سمة الأنبياء، حيث قال الله تعالى في شأن إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم. وعنه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، ده ترغيب، أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، مش أحسن من كده، يبقى ده من باب الترغيب. وهو إذا كان بيقول للرجل أيقظ مراتك أو الزوجة أيقظ زوجك، بيبين أيضا أن لو صلوا ولو ركعتين كتبوا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وهو كما قال. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري. وهذا والله حديث في غاية الروعة وفي غاية الشدة والتحذير، لا من جات لكم من الفتن إلا بقيام الليل، ولا من جات لكم من فتنة المال إلا بقيام الليل. ماذا أنزل الليل من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن. وأول من تصيبه الفتنة أو أسهل من تصيبه الفتنة النساء، وأول من يغريه المال والدنيا أو أول من تغريه المال النساء. ولذا قال من يوقظ صواحب الحجرات، يعني يرغب في أن تستيقظ النساء لقيام الليل، فهذا تربية لقلوبهن على ألا تفتن بفتنة ولا أن تفتن بمال أو بدنيا. فإذا أردت أن تربي امرأتك على الرضا بالقليل وألا تكون سميعة لكل فتنة وناقلة لكل غيبة، فعليك أن تقيمها، أن تقظها لقيام الليل. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، طرقه يعني طرق بابه في الليل، وكلمة طرقه يعني أتاه ليلا، طرق هنا الإتيان ليلا، طرقه وفاطمة فقال ألا تصليان، إذا أنتوا نايمين، أنتوا نايمين اصحوا، أنتوا بتصلوش بالليل، هذا معنى ألا تصليان. قال فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك، ثم سمعت وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني كان أولى بك ألا تقولي هذه الكلمات فإنها من باب الجدال. فما هو عارف أن أنفسكم بيد الله تبارك وتعالى، عارف ان انفسكم بيد الله، ودي حاجه جديده هتقوليها له، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا من اداب قيام الليل ان يترك الصلاه ويرقد اذا غلبه النعاس، يترك الصلاه بالليل، يعني واحد صحي بالليل عشان يصلي، قام صلى ركعتين في ركعتين وبعدين غلب النوم جامد جدا ما بقاش عارف بيقول ايه، يجي يقرا الايه يلاقي نفسه نعس، يجي يسجد او يركع يلاقي نفسه نعس وربما ينام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال في الحديث الذي رواته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، أي وجد عجمة عند قراءة القرآن، أو أصبح القرآن كأنه أعجمي على لسانه، مش قادر يجيب الإيه، مش قادر يجيب الآية، ذهب القرآن ونتيجة إيه النعاس الشديد، فاستعجم القرآن على لسانه، أو فاستعجم القرآن يعني بالفتح والضم كلاهما سواء، فاستعجم القرآن على لسانه أي وجد صعوبة في قراءة الإيه القرآن نتيجة النعاس، أو فاستعجم القرآن على لسانه أي كأن القرآن أعجمي فلم يستطع استحضار الإيه الآية أو الكلمة، فلم يدري ما يقول فليضجع، يعني إيه ينام يريح جسمه شوية بعدين يوم يكمل. رواه مسلم. قال أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، حبل مربوط بين إيه عمودين، فقال: ما هذا؟ ايه الحبل ده؟ قالوا: هذا لزينب تصلي. سيدة زينب زوجته يعني ما كانت تقوم من الليل رجليها توجعها، تقوم ايه تقوم مسنودة على الحبل ده، حط الحبل كده بين الساريتين، فتبقى ايه معلقة كده عليه وهي واقفة وتقرأ حتى تتمم او يعني تكمل وردها من قيام الليل. فقالوا: هذا لزينب تصلي، يعني عملها كده علشان ايه تسند عليه ساعة ما بتصلي، اذا كسلت او فترت امسكت به. فقال: حلوه ليصلي احدكم نشاطا، يعني يصلي احدكم هو ايه نشيط منتبه، فاذا كسل او فتر فليرقد هذا متفق عليه. يبقى الانسان اذا ما قام من الليل يجب ان يكون منتبه. واحد يقولك بقى انا كل يوم ببقى ايه منعس خالص فانا مش قيم الليل، لا، الاصل انك انت تاخد باسباب قيام الليل، النية هذا اول شيء. الامر الثاني انك انت لازم تنام بدري، مدام ما عندكش حاجة لا تضيع الوقت. كره النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء والنوم قبله، لان السمر بعد العشاء ربما يضيع عليك قيام الليل، لا اقول يضيع عليك صلاة الفجر، لان غالبا السمر بعد العشاء في زماننا هذا يضيع صلاة الفجر، وربما يتسامر الرجلان والمرأتان او الرجل والمرأة الى قرب الفجر بقليل، فاذا ما اقترب الفجر قال ننام نستريح، فالسمر بعد الفجر لا يجوز، مكروه، بل ربما يحرم اذا ادى الى ترك صلاة الفجر. يبقى السهر بعد العشاء اقصد السمر بعد صلاة العشاء مكروه إذا ضيع عليك صلاة الليل، ويحرم إذا أضاع عليك صلاة الفجر، يبقى الواحد ينام بدري حتى إذا استيقظ من الليل صلى وهو نشيط منتبه. سادسا من الآداب ألا يشق على نفسه، يعني ما يدس قوي على نفسه ويطول في القراءة ويصلي مثلا أكثر من نصف الليل مثلا، بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته ويواظب عليه ولا يتركه، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها. وإن قال لو هتصلي ركعتين كل ليلة أحسن ما تصلي الليلة دي 20 ركعة وتيجي بكرة تنام، أو تصلي أسبوع وبعدين تنام بعد كده، لا، لازم تداوم على الأعمال. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كان أحب العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه، اللي داوم عليه، فداوم ولو على ركعتين ووتر أو 4 ركعات ووتر، بس داوم عليه حتى إذا أخذت نفسك يعني مأخذ الجد من قيام الليل واستحسنته وتلذذت به، فزد في قيام الليل إلى 6 ركعات، إلى 8 ركعات، إلى 11 ركعة، إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، لكن ليكن لك نصيب من الليل ولا تشق على نفسك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، وفي رواية اكفلوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل يعني من إعطاء الثواب، حتى تملوا أي حتى تتركوا الايه العمل. وروي عنها يعني البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال أدومه وإن قل. أدومه وإن قل. وروى مسلم عنها قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته، يعني استمر عليه. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا الحديث أظنه بسبب رؤيا رآها عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الفجر يسأل أصحابه من رأى الليلة رؤيا، من رأى الليلة رؤيا. فسيدنا عبد الله بن عمر نفسه مشتاق انه يشوف رؤيا، كل الناس عمالة تشوف رؤى وهو ما بيشوفش. ففي ليلة من الليالي هو نايم رأى كأن ملكان قد جاء فأخذا بمنكبيه يجرانه إلى النار، وإذا بملك آخر يعني جاء وقال ربط على صدري وقال لم ترع لم ترع ما تخافش خافش يعني. قال فاستيقظت فزعا واستحييت أن أقص رؤياي على رسول الله. أما إلى المين؟ لأختي حفص أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقصتها على رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ففي الحديث بيان أنه لا نجاة لك من النار إلا بقيام الليل. قيام الليل يؤمنك من النار وعذاب النار، قيام الليل يؤمنك من النار وعذاب النار، فلا بد أن يكون لك من الليل نصيب. قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح. يعني إيه حتى أصبح؟ يعني حد ما أذن أذان الصبح أذان الفجر، يعني صحي على صلاة الفجر بس ما صحيش قبل كده يعني. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. بعض الناس بيقرأ الحديث ده بيحسب ايه؟ بيحسب انه نام لحد ما الشمس ما طلعت ما صحيش الفجر يعني. ذاك رجل بال في لا، وقال ربط على صدري وقال لم ترع لم ترع ما تخافش خافش يعني. قال فاستيقظت فزعا واستحييت أن أقص رؤياي على رسول الله. أما إلى المين؟ لأختي حفص أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقصتها على رسول الليل فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ففي الحديث بيان أنه لا نجاة لك من النار إلا بقيام الليل، قيام الليل يؤمنك من النار وعذاب النار، قيام الليل يؤمنك من النار وعذاب النار، فلا بد ما صحيش قبل كده يعني. قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. بعض الناس بيقرأ الحديث ده بيحسب ايه؟ بيحسب انه نام لحد ما الشمس ما طلعت ما صحيش الفجر يعني. ذاك رجل بال في لا، الحديث بيتكلم عن قيام الليل. ذكر عند رسول الله رجل نام حتى أصبح، يعني حتى جاء أذان الإيه الصبح أو صلاة الإيه الصبح، ما قامش من الليل أي حاجة. قال ذاك رجل بال في أذنيه. أيضا وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا وقت قيام الليل. ها نويت ان شاء الله تصلوا الليل بقيام الليل؟ في حد نوى؟ كلنا نوينا؟ اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل. لا بأس يعني قيام الليل، ما هو لسه هنتكلم عن وقته، هل هو في اول الليل ولا في وسط الليل ولا في اخر الليل؟ يقول صلاة الليل تجوز في اول الليل ووسطه واخر، اهو اول الليل يعني قبل ما ينام اهو، ووسطي يعني نام وبعدين قام في وسطي وبعدين نام تاني وبعدين صحي على صلاة الفجر، وآخره يعني قام فصلى من الليل ثم صلى الفجر. ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء خلاص، سواء نام بعد العشاء وبعدين قام صلى، أو صلى مباشرة بعد العشاء، أو نام وقام صلى وبعدين نام وبعدين صحي للفجر، كل هذا يجوز كل هذا يجوز. قال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نشاء
أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه. يعني عايز تشوفه في أي وقت من الليل بيصلي كنت تلاقيه. أحيانا تجيله في أول الليل تلاقيه بيصلي صلى الله عليه وسلم، وفي وسط الليل تلاقيه بيصلي، وفي آخر الليل تلاقيه بيصلي صلى الله عليه وسلم. وما كنا نرى نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. أحيانا لقيه نايم في أول الليل، أحيانا لقيه نايم في وسط الليل، أحيانا لقيه نايم في آخر الليل. وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يجهد نفسه في قيام الليل وفي الصيام وفي الذكر وفي الاستغفار وفي الجهاد وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله، لم يترك ذلك كله حتى جاءه الحق، حتى جاءه الموت. فماذا أنتم عاملون؟ قال الحافظ: لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين، بل بحسب ما يتيسر له القيام. أفضل أوقات قيام الليل، الأفضل تأخير القيام إلى الثلث الأخير من الليل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث بيثبت صفة إيه؟ صفة النزول. كيف ينزل؟ لا ندري، الكيف مجهول، الكيف مجهول، والنزول معلوم، والسؤال عن الكيف بدعة، والإيمان بالنزول واجب. ولا ينزل كنزولنا حيث يخلو منه مكان، ولا ينزل بحيث أن يكون بين طبقتي السماء كما قال بعض الجهلة من المجسمة أو بعض الذين يردون آيات الصفات، بل ينزل كيفما شاء سبحانه وتعالى، نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإنما الذي تجهد نفسك في السؤال عنه قوله: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من كذا من كذا. هو ده اللي تفكر فيه. أنت نائم وربك يناديك، أنت نائم وربك حي لا ينام، حي قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. هذا الذي قاله المجوسي الذي كان أسلم وكان راكبا مع بعض المسلمين، وكان مجوسي وبعدين أسلم، فإذا بالقوم بعد ما حدثوه عن هذا الإله العظيم وآمن وأسلم كده، فإذا بهم ينامون بالليل، فبيصحيهم ولم تنمين ليه؟ قالوا: لازم ننام بالليل. فقال لهم: إلهكم الذي دعوتموني إليه أينام بالليل؟ قالوا: لا. قال: بئس العبيد أنتم، تنامون والرب يقظان، تنامون والرب لا ينام. فكان لا ينام من الليل. فقه وعلم. وهذا لا يعني إن الإنسان يعني يذهب بعيدا فيقوم كل الليل، لكن يقوم من الليل ما يستطيع. وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الحاكم، والحديث صحيح. قال أبو مسلم لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل الغابر وقليل فاعله. أي جوف الليل الأخير وقليل إيه؟ فاعله. فعلا سهل جدا أنك أنت تروح بعد صلاة العشاء تقوم تصلي ركعتين تقول أنا قيام الليل، لكن الصعب أنك تنام وتصحى بقى، تسيب الغطاء الوفير، أو لو كنت بقى في عز الصيف ده نايم بقى في التكييف ومرحرح، هتقوم تقيم الليل ليه؟ او في عز الشتاء وانت متغطي بقى لابس لبسك ومتغطي بالبطانية واللحاف والجو برد، هتقيم ازاي؟ هتقوم الليل ازاي بعد ما نمت كده ودفيت ودفيت مكانك؟ فهنا بقى هو ده بقول المحك: جوف الليل الغابر وقليل فاعله. يعني قليل اول اللي بيقوم من الليل، ومعنى كلمة يقوم معناه ايه؟ نام وبعدين ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع القيام بعد ايه؟ بعد النوم. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. إزاي كان بيصلي بسيدنا داود؟ كان ينام نصف الليل الأولاني، صلي العشاء وينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، بعد ما يخلص نصف الليل نوم يقوم قايم يقيم ثلث الليل، ثم ينام سدس الأخير من الليل، ثم يقوم بعد ذلك لصلاة الإيه؟ الصبح. معايا؟ وكان يصوم يوما ويفطر يوما، رواه الجماعة إلا الترمذي. يبقى النوم مش هدف، إنما الهدف إيه؟ أن تخلي هدفك الصلاة. هتلاقي النوم ده خلاص بقى إيه، شيء يعني مقرف شوية ومتعب وما أنتش عايز تنام. لكن لو هدفك النوم وعملت عد، أنا هنام ست ساعات، أنا هنام ثمان ساعات، راحة الجسم ثمان ساعات، طب وراحة الإنسان في الآخرة؟ هننام في القبر كتير، حاول تقلل من نومك وستنام في القبر كثير. أتعب هذا الجسد في الدنيا وسترتاح في الآخرة. قيل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ قال: حينما نضع أول قدم في الجنة. أول قدم في الجنة. والتعب في الدنيا ده التعب في الطاعة. واحد يقول لك ده أنا طول النهار شقيان وتعبان، في إيه؟ في الدنيا، من أجل دراهم معدودة، من أجل الأكل والشرب والنوم والنكاح وغير ذلك. طب أنت تعبت وشقيت طول النهار من أجل آخرة، هل تعطي لآخرتك بعض ما تعطيه لدنياك؟ لو أعطينا لآخرتنا بعض ما نعطيه لدنيانا لتغيرت أحوال الأمة. عدد ركعات الليل، قيام الليل. خلاص،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما عدد ركعات صلاة الليل، ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر، ونجعل آخر ذلك وترا، رواه الطبراني والبزار. هذا حديث ضعيف، وروي عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمئة ألف صلاة، والصلاة بأرض الرباط تعدل بألفي ألف صلاة، وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل. هذا حديث أيضا ضعيف سندا وأيضا ضعيف متنا، حيث أنه ذكر أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف صلاة، والحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنها بألف صلاة فقط. وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لابد من صلاة بليل ولو حلبشاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل. هذا الحديث فيه ضعف، والذي بعده أفضل منه أقوى منه، وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت قيام الليل فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة. يعني ما شئت صل من الليل ولو وقت يسير، الذي هو يكفي لحلب شاة، أو الأطول منه يكفي لحلب ناقة، أو أزيد من ذلك ربع الليل أو ثلث الليل أو نصف الليل أو نصف الليل. معايا؟ يبقى يجوز قيام الليل ولو وقت يسير يكفي لحلب شاة. وروي عنه أيضا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ولو ركعة، رواه الطبراني في الأوسط. لابد من صلاة بليل ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل، رواه الطبراني، ورواته ثقات إلا محمد بن إسحاق، أيضا بيّن أنه حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف أيضا، لم يذكر تصحيح هذا الحديث.
والأفضل، يقول: والأفضل المواظبة على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهو مخير بين أن يصليهما وبين أن يقطعهما أو يقطعها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هو لما قال أفضل مواظبة على 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا ثبت عن وسلم وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلتاشر ركعة دول قالوا إما إن التلتاشر دول الحداشر الثابتين زائد الركعتين الخفافة اللي بيبدأ بيهم قيام الليل، أو قيل إن هم الركعتين سنة العشاء الآخرة، سنة المؤكدة بعد صلاة العشاء، أو الركعتين بتوع سنة الإيه؟ الفجر إذا ما جاءه المؤذن يؤذنه بصلاة الإيه؟ الفجر، فيقوم فيصلي ركعتين دول. والأمر هذا الاختلاف جعل الأمر فيه سعة ومندوح، فلك أن تصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، تجعل الركعتين الـ 12 والـ 13 دول سنة العشاء أو ركعتين خفيفتين تبدأ بهم القيام، أو يكونوا ركعتين سنة الإيه؟ الفجر إذا ما أذن الفجر بعدما انتهيت من صلاة الوتر. أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال القاسم بن محمد سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يعني بركعة. يبقى ركعات القيام كم ركعة؟ إما 11 وإما 13. الأفضل وصلهم ولا الأفضل تفرقهم؟ أفضل الصلاة مثنى مثنى، أفضل الصلاة مثنى مثنى، صلي ركعتين 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 ركعة، هذا أفضل. تصلي 4 4 وبعدين 3 لا بأس. تصلي 11 مع بعضهم زي ما قلنا قبل كده، تصلي 10 ركعات وتجلس للتشهد ثم تقوم تأتي بال11 وتسلم لا بأس، هذا ثابت وهذا ثابت. هل يجوز قضاء قيام الليل لو أنني لم أقم من الأربعة زي الظهر أو العصر؟ لو أني قمت من لم أقم من الليل، أنا ليا وردي يومي بصلي بالليل، جيت في ليلة نمت لحد ما أصبحت حتى أتاني أو سمعت أذان الفجر، هل يجوز أن أقضي قيام الليل؟ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وروى الجماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. يبقى اللي مداوم على قيام الليل ثم فاتته ليلة ما قامش يجوز أن يقيم ما لم يقمه بالليل بعد شروق الشمس إلى صلاة الظهر، هذا الوقت له أن يصلي، بس ما يصليش يعني إيه ركعات فرادة وتر يعني 11 أو 13، لا يصلي 12 ركعة. 12 ركعة قيل 12 ركعة دول ده صلاة الضحى ولا صلاة الليل ولا إيه بالضبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا حزبه من الليل، كأن القرآن محزبه أحزاب، كل ليلة بيقيم الليل وبيقرأ حزب من الأحزاب، فإذا ما نام ليلة عن قيام الليل وقراءة حزبه فيجوز له أن يقومه في النهار من بعد شروق الشمس إلى قبيل صلاة الظهر، ولكن يصلي 12 ركعة كما فعل نعصر تفعل هذا القدر. في سؤال من الدرس السابق وسؤال مهم عشان بيقع في بيوتنا كلها، سائلة بتسأل بتقول هل يجوز للرجل المسلم أن يجاوز حدوده مع أخته أو بنت أخيه، وهل يجوز لأخته أو بنت أخوه أن تقعد أمامه بملابس خليعة فالرجل يتحجج بأنه محرم لهم ويجوز له التصرف أمامهم في أي شيء فهو مباح له كل شيء، وطبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما اجتمع رجل وامرأة إلا وثالثهم الشيطان، فلم يحدد نوع القرابة. أسفة أنا لم أكمل الحديث، وطبقا لكلامه فيقول ما اجتمع رجل وامرأة إلا وثالثهم الشيطان بدون محرم وأنا المحرم، فيرد ويقول انت يا ستي عندك جهل بالدين، وانا اقول فالمرأة يجب ان تتمتع بالحياء امام والدها او اخواتها او عمها او خالها والرجل كذلك، وإلا حدثت كوارث كما تسمع يا سيدنا الشيخ. فأنا يا شيخ غلطت لما قلت كده، أريد ردك على هذا. والسلام عليكم ورحمة الله. مسألة ملابس المرأة أمام المحرم، معروف أن المرأة مع زوجها غير المرأة مع أبوها وأخوها وعمها وخالها وولاد أخوها وولاد أختها وولادها والذين هم غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فعورة الرجل مع المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالمرأة الزوجة والزوج هذا أمر يخصه. أما بعد كده بقى أبوه، أبوه تظهر إيه قدامهم؟ أخوها، ولاد أخوها، ولاد أختها تظهر إيه قدامهم؟ عمها، خالها. هل يجوز إن هي تقعد بشورت قدامهم؟ هل يجوز تقعد بملابس قط؟ هل يجوز إن هي تقعد وصدرها عار؟ هل يجوز تظهر ظهرها؟ هل يجوز تلبس ملابس خفيفة جدا بحيث وكأنها شفافة؟ هل يجوز إن هي تلبس ملابس مقمطة قوي وتلبس بادي وتشيرت ومش عارف ايه بحيث ان هي يبقى جسمها كله ظاهر قدامهم، ولا ايه بالظبط؟ في رسالة هنا ركن الأسرة في مجلة التوحيد الشهر اللي فات ده على طول جمادى الأولى، درس او كلمة للأخ فهد بن عبد الرحمن اليحيى بيتكلم عن عورة المرأة عند محارمها. فذكر قول المولى عز وجل وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الآية. وبدأ يذكر أقوال الأئمة، أئمة المذاهب وتفريعات أصحاب المذاهب وغير ذلك، إلى أن وصل في النهاية يقول ولذا فإن القول الحق في المسألة فيما يظهر وبه تجتمع الأدلة والآثار إن شاء الله هو أن ما يجوز للمرأة كشفه لمحارمها هو ما يظهر منها غالبا كالرأس وأعلى الرقبة، يعني الودان والرقبة دي دون ما بعد النحر، ما بعد النحر اللي هي نهاية الرقبة كده والصدر بقى ده اسمه ايه ما بعد النحر ده ما تظهروش، انما رقبتها تظهر، شعرها يظهر، ودانها تظهر، ماشي. كالرأس وأعلى الرقبة والكفين والذراعين، يعني ايه مواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء والذراعين والقدمين، القدم اللي هي لحد ايه لحد الكعبين يعني، وقيل وجزء من الساقين ما يظهر غالبا يعني لكن لا تذهب في كشف ساقيها حتى الركبتين، ان الركبة دي هل هي داخلة في عورة الفخذ ولا مش داخلة؟ الصحيح انها داخلة. فالمرأة اذا لبست حاجة قصيرة ما تلبس قدام محارمها، ما تلبس يعني بعد الركبة فوق الركبة يعني، لا تلبس تحت الايه تحت الركبة نصف الساق، وللكعبين يبقى افضل حاجة بنصكم يعني لحد الايه لحد الكوع، انما ما تلبسي ايه القط دوت وما بعد القط، الحاجات الضيقة جدا التي تظهر الجسم وتفاصيله، الحاجات الخفيفة جدا التي تظهر الجسم هذا لا يجوز المرأة تلبسه قدام ايه محارمها، سواء كان ابوها او ابو زوجها او ابنها او ابن اخوها او اخوها او ابن اختها ها او عمها او خالها. يعني اذا المربع ده من اول النحر كده ها المربع ده لحد الركبتين ما يظهرش منه اي حاجه قدام الايه قدام محارم. بعض الناس او بعض الاخوه بيتشدد زياده عن كده فيامر زوجته مثلا بالا تظهر حتى شعرها برضو قدام اخواتها، لا ده زياده، او ما تظهرش قدام اخواتها ما تظهرش قدام اخواتها الا الوجه والكفين فقط وابوها وعمها وخالها، لا هذا تشدد زياد. هو بيقول ان يجوز للمرأة ان تظهر ما كان يستعمل في المهنة غالبا. المرأة لما بتمتهن في البيت وبتعمل شغل البيت بتبقى مشمرة كمامها لحد ايه الكوعين، بتبقى مش ممكن الخميس بتاعها او الجلابية بتاعتها بتقصر شوية عن الكعبين الى نصف الساق، لا بأس، هذا لا بأس به، لكن يبقى خفيف يشف اللي تحته، يبقى ضيق يوصف اللي تحته، يبقى قصير لدرجة ان هو يبين الصدر كله او يبقى قط مثلا ويبقى لحد فوق الركبة او تلبس شورت او ما شابه ذلك، ما ينفعش ابدا قدام محارمها ولا قدام ولادها، لان هذا مظنة وقوع الايه الفتن. ونحن قد سمعنا كثير عن مصائب بتحدث بين المحارم، فنتقي الله تبارك وتعالى في نسائنا وبناتنا. أختي بتسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هي امرأة أجهضت مرتان، يعني سقط وليدها مرتان قبل أن يكتمل، ووضعت ولد ثم توفي، ورزقت بولد آخر ثم توفي. هي بتقول بقى: أعلم أنه كل شيء بقدر الله، وأنا اليوم حامل وفي الشهر السادس، وقبل أن أحمل أخذت بالأسباب فعملت تحاليل طبية أنا وزوجي، وقالت الطبيبة لا يوجد مانع والتحاليل سليم. قال فحملت، قالت فحملت، فحملت، وأنا أسكن في بيت عيلة، وأكثر النساء جاهلة، يقولون يجب أن تعملي حجاب أو تزفري جسمك بدم. أعلم أن هذا الكلام ليس صحيحا، وأرجو تبيين الأمر، وأرجو الدعاء لي أن يرزقني الله تعالى في هذا الحمل. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يكتب لها إجهاضها السابق وأولادها الذين ماتوا أن يكونوا من الشهداء، وأن يكونوا من أهل الجنة، وأن يكونوا فرطها إلى الجنة. لا شك أن الذي يموت له طفل صغير دون الحلم بيكون فرطه إلى الجنة، حتى الجنين الذي ينزل قبل أن يكتمل فإنه يتعلق بصوره بأبيه وأمه، فيقول لا أدخل الجنة إلا مع أبي وأمي. فهذه شيء طيب ليك، يعني ان كل انت قدمتي أربعة، مرتين إجهاض ومرتين يتولدوا ويموتوا بعد الولادة، هذا شيء جميل خالص، وده يعني ان شاء الله نذير خيري لك وبشير قصدي خيري لك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قدمت ثلاثة كنا لها حجابا من النار. يعني اللي يموت لها ثلاث أولاد قبل، ثلاث أولاد وبنات يعني قبل سن البلوغ كنا لها حجاب من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله؟ قال: واثنين. قيل: ولو قيل وواحدة لقال واحد، أو لو قيل وواحد لقال واحد. فإن شاء الله تعالى يكون لك هذا حجاب من النار الذين قد ماتوا. أما اللي جاي ده إن شاء الله تعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يقر عينك به ويبارك لك فيه، وأن يجعله نعم الولد لوالده ووالدته. والعادات والتقاليد بين الناس من القبح بمكان في هذا الباب. تبص لها امرأة أولادها بيموتوا على طول ولا يسمي اسم وحش عشان ما يتحسدش ما يموتش، قول سميه خيشة، سميه مش عارف ايه، كلام فارغ وأسماء ممتلئة بقلة الحياء وقلة الأدب وقلة النظافة، بزعم ان الناس لما تسمع الاسم ده تعرف مش هيحسدوه بقى. طبعا هذا كلام ضلال، وده دليل على انهم ما يعرفوش ابدا لا كتاب ولا سنة في دفع الحسد. بعض الناس يقولك زفار جسمك لازم تذبح ذبيحة. طب الذبيحة دي قرب لمين؟ قرب للشياطين، بتتقرب وكأن الشياطين او الجن لهم الامر في الحياة والموت، وكانوا هم اللي بيموتوا المولود، فلما تقرب لهم القربان ده يعيش المولود، ثم تتزفر كمان، يعني ايه؟ يعني تحط هذا الدم الذي على رأي كثير من العلماء انه نجس تحطه على جسمها تتنجس به قربة الى ليه؟ الى الشياطين، مش قربة لله ابدا. بعض الناس يقول ايه؟ اعملي حجاب، شوفي شيخ كويس يعمل لك حجاب تحويطة علشان الواد ما يموتش، يعمل مش عارف ايه، لما الواد يتولد يقول لبسيه جلابيه بالمشقلب، لبسيه جلابيه سودا. الكلام ده كله بيحصل في الارياف، وكان عندنا الى عهد قريب بس بدأت الناس مش تتنور تعرف الدين، لان هذا بيقع برضه عند الذين وصلوا اعلى الدرجات والشهادات الجامعية. ما هو بيموت ابنه بقى كل ما يتولد يموت يقول لك اعمل اي حاجة، الغرقان بيتعلق بأشياء، ها اعملي كذا اعملي كذا، ويقع في قبائح وشركيات وضلالات. ايتها الاخت المسلمة، تمسكي بتوحيدك، واعلمي ان الذي يحيي ويميت هو الله، والذي يرزقك بالبنين او البنات هو الله، والذي يجعل المرء عقيما هو الله، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. واتعظي بهذا الولد الذي قتله الخضر. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرقهما طغيانا وكفرا، فلعل الله تبارك وتعالى حرمك من السابقين لأجل أنهم كانوا سيكبروا في علم الله تعالى، لو كبروا كانوا هيشربوك من كعانك، لكن ربنا أراد أن يرحمك ويخفف عنك، فإياك أن تظني أن الذي حدث ليس بخير لك، والذي لا إله غير كل ما يحدث لك فيه الخير وإن كنت لا ترينه الآن. ويكفي أنه عسى الله نبأك أنك إذا ما قدمت اثنين أو ثلاثة لله تبارك وتعالى يعني ماتوا قبل سن التكليف والبلوغ، فإن هذا يكون لك حجاب من النار. إذا عرفت ذلك فاحمد الله على كل حال واشكريه على كل حال، وعلمي أن هذا رزق الله تبارك وتعالى يسوق لعبيده من يشاء لعبيده كيفما شاء، لكن ادعي وأكثري من الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يبقى الهدف مش إنك ترزقي بولد أو إنك ترزقي بمولود ويعيش وتعيشي يعني عاطفة الأمومة، لا، ان يكون هذا الولد او هذا المولود او هذه البنت يعني قرة عين تقر العين به وتهدأ النفس به ويكون فعلا سبيل وطريق الى الجنة والى رضوان الله تبارك وتعالى. هل يجوز وضع العطور للرجال خاصة العطور التي بها كحول سبرتو؟ السؤال ده ان سألناه كتير قوي واحنا بنقول الكحول اللي موجود في العطور دي مش الكحول المسكر، مش الكحول المسك، دي مادة مذيب عضوي تسمى كحول ولكنها مادة سامة ما ينفعش تتشرب، اللي يشربها يموت، ثم انها بكمية بحيث انها لا تسكر، ثم ان الخمر او هذا الكحول اختلف العلماء فيه هل هو نجس عينا ام نجس معنا. جمهور العلماء على انه نجس عينا، وانا كنت غلطت قبل كده قلت ايه جمهور العلماء على انه نجس معنا، لا، صحيح ان جمهور العلماء على ان الخمر وما وام الخمر اللي هي الكحول يعني نجس عينا، لكن بعض العلماء المحققين اثبتوا انها نجسه معنا، فعلى هذا القول لا ليست بنجسة، وأنها لو وقعت على البدن أو على الملابس فأنها لا تضر بالوضوء، والأصل أن أي نجس أو خبث يسقط على ملابسك أو على جسمك لا ينقض وضوءك، إنما يلزمك إزالته لكي تصلي. إذا النجاسة، فلو حكمنا بنجاستها يلزمك إزالتها قبل أن تصلي. والمعلوم أن هذه المادة بتوضع كمذيب عضوي بتذيب الأصنص الأصلي للعطر، نمرة واحد. نمرة اثنين، هذا المذيب العضوي مجرد ما بيتحرر من الزجاجة على طول بيطير في الهواء، حتى أنت لو حطيت شوية كده على كف إيدك بعد لحظات تلاقي إيدك سقعت قوي، ليه؟ ان اكتسب او امتص الحرارة بتاعت بطن ايدك او جسمك وانطلق وتحرر ولم يبقى منه شيء وانما بقي الاصنص فقط، وعلى هذا فانه ان شاء الله تعالى لا يضر بالوضوء ولا يضر بالملابس. اذا قام الاخ من الليل ولكنه يخشى ان يوقظ اباه وامه فماذا يفعل معهما؟ يعني عايز يصحب امه القيام الليل، طبعا مسألة محتاجة انك تفهمهم وتعلمهم وترغبهم في قيام الليل وشوية شوية ان شاء الله يعني يقيموا الليل، بالذات اذا كانوا من يصلون الفجر في وقته فسيكون عليه ان شاء الله يسير قيام الليل، ولكن لست بمأمورا ان تعنفهم او تؤذيهم او تفسد عليهم حياتهم، وربما لا يصل إليهم الفهم نتيجة قلة العلم، فيجب أن تعلمهم أولا وتبين لهم ثم بعد ذلك يعني يسر الله لك أن تيقظهم. إسبال الثوب مخيلة حرام، هل إسباله بغير مخيلة يعني يغطي الكعبين ولا يصل للأرض حرام برضو؟ نعم، ما زاد عن الكعبين ففي النار، الحديث رواه البخاري، ما زاد عن الكعبين ففي النار. فتارة يطيل المرء ثوبه مخيلة وكبر، وتارة يطيل لا مخيلة ولا كبر، ولكنه أيضا يجازى بالنار، الجزء اللي غطي هذا يحرق بالنار إما في القبر وإما يوم القيامة، وذلك لأنه خالف الأمر النبوي، خالف الأمر الإلهي، ما زاد عن الكعبين ففي النار. هل تصح صلاة الجماعة في البيت مع المقدرة على الصلاة في المسجد؟ تصح الصلاة وتجوز في البيت نعم، لكنك لن تدرك ثواب الجماعة، إنما ثواب الجماعة على الصلاة في مسجد الجماعة والله أعلم. في فرق بين صحة الصلاة وجوازها، في فرق بين الثواب المترتب على صلاة الجماعة. جزيت خيرا وإياك. أشعر بقسوة في قلبي وعيني لا تدمع وأحاول البكاء ولكن لا أستطيع حتى في قيام الليل، فما السبب وما العلاج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم القرآن فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني يقول لك يعني تصنع البكاء حتى تبكي، تصنع البكاء حتى تبكي، وهذا بينك وبين ربك والله أعلم بقصدك، لكن ليس البكاء دليل على الخشوع. لكن هناك من يعني ينزل الدمع من عينيه ولا تسمع له نشيجا ولا تسمع له صوتا، وهناك من يرفع صوته ويصوت ويولول ويعول كالنساء ولا تقطر من عينه قطر الدم. فالقضية مش قضية انك انت تبكي في الصلاة، وانك انت لو ما بكيتش بقى قلب قاسي، ربما هذا طبع فيك او يعني امر وراثي فيك، فده لا يضر بك. ما الفرق بين اهل السنة والجماعة والدعوة والتبليغ والاخوان؟ مسألة بقى ان شاء الله في مرة ثانية انجاوبك عليها. ماذا افعل اذا دخلت مسجدا في صلاة الفجر ووجدت الامام يقنط في الصلاة بعد دخولي في الصلاة؟ ما قلت لك صلاتك صحيح، اقنط معه وصلاتك صحيح. هل يجوز اذا دخلت مسجدا واتى وقت الصلاة ووقف الامام وبعد الدخول في الصلاة وجدت الامام لا يجيد القراءة في الصلاة، هل يجوز لي ان اخرج من الصلاة؟ لا طبعا لا يجوز لك ان تخرج من الصلاة لا يجيد القراءة، لا منفعش. انما اذا كان لا تصح صلاته، اذا كان يأتي بما لا تصح به صلاته، معلش انفتل من صلاتك وصلي وحدك، لكن اذا صحت صلاته لنفسه صحت لك. وفي رسالة الامام ابن تيمية اسمها رحمة اهل السنة والجماعة باهل المعاصي، في هذه الرسالة بيّن ان صلاة الامام الذي يلحن احيانا في بعض كلمات الفاتحة تصح صلاته اذا كان هذا اللحن يكون في احدى القراءات الغير معروفة، زي مثلا يقرأ قول الحمد لله رب العالمين بالكسر وليس بالضم، تصح صلاته لأن هناك قراءة بذلك. يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم بالضم، تصح صلاته لأن هناك قراءة بذلك. صراط اهدنا الصراط المستقيم بالسين بدل الصاد، هناك لسان بذلك وقراءة بذلك، تصح صلاته. الطاء أيضا تصح صلاته، ذكرها الإمام ابن تيمية أيضا. وهو كل هذا بنقول ان هو ربما لا يقصد ان يقرأها تاء، انما بيقرأها طاء وربما كانت مخففة فتسمعها انت تسمعها تاء. فكل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. اما اهل البدع فانهم اما ان يدخلوا من باب اصل الامام ده ما نعرفش عقيدته شكلها ايه، او يدخلوا من باب ان الامام ده بيلحن في القراءة لحن جالي ولا لحن خفي. اذا صحت منه قراءة الفاتحة حتى وإن كان هناك بعض الأحرف أو بعض الكلمات قرأها على قراءة أخرى فتصح صلاته وإن لحن لحنا جليا في الصورة بعد قراءة الفاتحة. لكن يلزمك أن تعلم هذا الإمام إذا كنت ذاهبة عنده، إن لم تكن ذاهبة عنده فصلت من كان ذاهبة عنده وذا علم ووقار أن يعلمه ويوجهه ويعرفه بالخطأ والصواب، فلا تفتن نفسك ولا تفتن الإمام ولا من خلفه. هل صلة الأرحام بالنسبة لزوجتي لابد بالزيارة أم يجوز بالتليفون فقط، مع العلم أن من تصلهم عوام أي من الممكن أن تذهب للزيارة فتجد الرجال يجلسون مع النساء؟ أرجو التوضيح. وهل يجوز لزوجتي أن يجلس مع ابن عمها ومع أبيها أو أعمامها وأخوتها وعمها؟ لحد امتى هنتحاشى الجلوس مع العامة؟ احنا عايزين العامة طلع عشان نعلمهم الدين، وما تعلم مين الدين؟ لما تقفل على نفسك وتقفل على مراتك وما تقعدش مع ده وما تزورش ده وما تروحش لده هيعرفوا امتى الدين؟ لو سألت نفسك انت التزمت ازاي هتلاقي برضو عن طريق واحد جه كده وانت قاعد في مجلس الله اعلم كان شكله ايه فكلمك فالتزم، او كنت في طريق او في مواصلات او على ناصية او على قهوة او ما شابه ذلك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. صلة الارحام هي اولا قربة لله ومنجاة لك من الافساد في الارض والعذاب في يوم القيامة، ثم هي وسيلة من وسائل الدعوة والامر المعروف عن المنكر. فهي هتروح تعلم والله تقول لها مثلا تستأذن وتخش تعالي يا عمتي مثلا عايزاكي او تعالي يا خالتي انا عايزاكي جوه في كلمة تقوم واخدها جوه وتقول لها هات البنات وتعالي نقعد لوحدنا انا عايز اكلمكم كلمتين عايز اريح كده واخفف من هدومي شويه ارفع النقاب بس انا مش قادر اقعد كده قدام الصبيان بره والرجال تعالي نتكلم كلمتين وتقعد كده معاهم وتكلمهم كلمتين تشرح لهم حديث تعلمهم ايه تقول لهم والله النهارده الشيخ في المسجد قال كذا وكذا وده حرام وده حلال وتعلمهم وبره في مره هيتعلموا هيبقوا ملتزمات والرجال هيبقوا ملتزمين كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما غاية الإسلام في ألا تحتجب الأمة بعكس الحر؟ هل الحجاب أمر معلوم من الدين بالضرورة؟ هل يوجد قول لعمر بأنه غضب على أمتين جاريتين وكاد يضربهما لأنهم لبسوا الحجاب وقال لا أتريدنا التشبه بالحرائر؟ وما حكم المنكر الحجاب؟ أما الحجاب فهو مما علم من الدين بالضرورة. حجاب المرأة أقصد بقاؤها في البيت لا تخرج إلا لضرورة أو تجلببها إذا خرجت من البيت بحيث لا يظهر منها شيء. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ولكن لما فشل الجهل في الناس أو قل لما كثر كلام الغوغاء والذين يعني يصيحون ويصفقون ويصفرون حتى لا يصل الحق إلى الناس أصبح وكأنه غير معلوم من الدين بالضرورة عند كثير من الناس لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا شأن الكفار. كان إذا قرأ قارئ يجوا جنبي يقعد يسقفوا ويصوتوا ويعلوا صوتهم أو يقولوا أشعار أو يقولوا حكايات وروايات وتمثيليات ومسرحيات كل ده عشان يصرفوا الناس عن سماع القرآن إلى الضلال الذي هم فيه. فكذلك الناس اليوم يعني يحاولوا أن هم يغلوشوا ويفعلوا هذه الأفعال من أجل أن يصدوا الناس عن الحجاب. إلا فالحجاب جاءت فيه من الآيات ما هو معلوم في الكتاب وأحاديث كثيرة في السنة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته والصحابة والصحابيات علم من الدين بالضرورة أن الحجاب هو مما علم من الدين بالضرورة. إيه بقى غاية الإسلام في ألا تحجب الأمة بعكس الحر؟ وكأن هذه شبهة عنده مش دي امرأة ودي امرأة. الأمة الأصل أنها دون الحرة في كثير من حدود الإسلام يعني إن زنت الأمة لا تجلد كالحر 100 جلدة إنما تجلد 50 جلدة وإن زنت الأمة وقد تزوجت لا يقام عليها حد الرجم إنما تجلد فقط خدت بالك لكنها لا تجلد 50 جلدة وإنما خفف عن الإماء الحجاب من أجل أن ييسر عليهم القيام بخدمة من يخدمونهم من أسيادهم وسيداتهم لأن دول مشترين بالفلوس. الأمة دي زيها زي أي حاجة موجودة عنده في البيت اشتريها بفلوسه. فالأمة دي الله تبارك وتعالى يسر على من ملكوها ألا تلبس ملابس تعق عن الحرق عن القيام بالمهنة. لكن هي مش معنى كده إن هي تمشي شعرها دايم ويديها لحد كتافها دايمة وتلبس شورت مثلا ولا تلبس فوق الركبة. لا مش معنى كده. معناها إنها ما تلبس النقاب. الفرق بين الأمة والحرة فقط النقاب. النقاب بس. أما إنها تداري شعرها وتداري رقبتها وتداري إيديها لحد كفيها وتداري رجليها إلى الـ 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 القدمين هذا واجب عليها زيها زي الإيه؟ الحرة. إنما الفرق بينها وبين الحرة أن تلبس الحجاب اللي هو بقى العباءة من فوق الخمار بحيث لا يظهر منها شيء. ده الفرق بين الأمة والحر. فالإسلام فعل هذا تخفيفا عنها وتخفيفا عن أسيادها. نعم صح عن عمر أنه غضب على جاريتين على أمتين أردنا أن يقمنا أردنا أن يلبسنا النقاب ويتشبهنا بالحرائر. ما حكم المنكر للحجاب؟ الحكم المنكر لأي شيء معلوم من الدين بالضرورة. نشوف الأول أنكروا ليه. هل لم يصله العلم الدليل من كتاب السنة؟ هل عنده تأويل؟ هل هو في بلد لا يظهر فيها الحق ولا تعلن فيها كلمة الحق والإسلام. فهناك موانع وهناك شروط، عشان أحكم على واحد لازم انتفاء هذه الموانع وتحقق هذه الشروط، وإلا فلو علم من الكتاب والسنة بوجوب الحجاب ثم أنكره فهذا مثل من ينكر أي شيء معلوم من الدين بالضرورة. قلت إن صلاة الجماعة في المسجد غير فرض، فما قولك في الحديث من سمع النداء ولم يلبي فلا صلاة له؟ هذا على تجديد النكير على من يتركون الصلاة مطلقا في الجماعة، لكن تصح الصلاة في غير المسجد. في فرق بين تصح الصلاة وبين أنني آمره أن يصلي دائما في بيته. ليس هناك أمر في الكتاب والسنة إن إحنا نصلي في البيوت وما نسيب المساجد لمين؟ الأصل إحنا نصلي في المسجد. لكن لو صلى واحد فرض أو فرضين في البيت تصح الصلاة ولا لا تصح؟ تصح الصلاة، لكنه لا يأخذ ثواب الجماعة ولا تساوى مع من صلى في جماعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وده رأي جمهور العلماء، زي ما هنيجي بعد كده عن صلاة الجماعة، هل صلاة الجماعة واجب بمعنى أنها واجب على كل واحد من الناس، ولا واجبة على الأمة بحيث أنه يجب على الأمة أن تقيم صلاة الجماعة في المساجد؟ هذا هو رأي الجمهور، وهنفصله بعد كده إن شاء الله.